تنضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفة لقائنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي. أستاذة ضحى أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
الله وحيا الله قناة أداءتكم الكريمة وجمهوركم.
الله يبارك فيكم، شكرا للانضمام إلينا في واتاحت الفرصة في هذه الدقائق. أستاذ ضحى، أولا يعني منذ عزل قائد خلية الصقور ورئيس المركز الرباعي للتنسيق الأمني هنالك أصوات تعتبر عزل المسؤولين الأمنيين سياسة تخدم الإرهاب ولا تعالجه، ما رأيك في هذا الإطار؟
الحقيقة يعني هذا أنا أعتقد رأيي لا يجانب الصواب، لأنه مسألة أن تعزل شخصيات مرموقة عرفت بأداء خدمات جليلة للوطن ولحفظ أمنه وسيادته خلال سنوات الحرب ضد داعش، عمليات كانت نوعية واستباقية حتى بما في ذلك اختراق صفوف داعش من قبل أبطال هذا الجهاز الاستخباري، وتأتي وتقوم بعزلها أو إلغاء حتى مناصبها، ومن جهة أخرى استحداث مناصب أخرى تؤدي إلى عملية ترهل وظيفي في السلك الأمني، كل هذه تعتبر هروبا إلى الأمام من فشل المنظومة العليا التي تسيطر على القوات الأمنية والعسكرية في العراق.
نعم. طيب، لجنة الأمن والدفاع طالبت الكاظمي باختيار الكفاءات الأمنية وليس زيادة عدد مراكز القرار الأمني، واتهمته بأنه يريد السيطرة على الأجهزة الأمنية، هل هنالك صراع خفي بهذا الميدان؟
حقيقة مسألة أو محاولة السيد الكاظمي أن يسيطر على أو يستحوذ على مسألة القرار الأمني، هو القائد الآن بالقوات المسلحة، لكن مسألة وجود صراع وضغوطات على الرجل حول محافظة هذه المناصب، نعم هناك عودة قوية لضباط ضعفيين في تسنم مناصب أمنية ومراكز أمنية حساسة في هذا السلك الخطير، وهذا مؤشر خطير جدا بعودة عمليات الإرهاب التي لاحظنا أنها بدأت تتصاعد منذ تفجير ساحة الطيران في الشتاء الماضي. لذلك كان يفترض للسيد الكاظمي أن لا يرضخ لهذه الضغوط، وأيضا يعني أن لا يعمل على كما أخبرتك في جواب السؤال الأول على زيادة الترهل الذي تعاني منه المؤسسة الأمنية. تعدد مراكز القرار لا يؤدي، وفي سلك حساس مثل هذا لا يؤدي إلى نتائج المتوخاة لحفظ الأمن، بالعكس يشتتها ويجعل اللامركزية في القرار يعني تؤدي إلى عدم التعاون بين مفاصل المنظومة الأمنية في مناطق العراق المختلفة.
نعم. طيب، إلى أي مدى أستاذ ضحى يمكن اعتبار المسؤول المباشر مناطقيا يعني هو المسؤول الذي يجب حسابه عند حصول خرق أمني؟
عادة إحنا لا نستطيع أنه نحمل كل المسؤولية فقط للمسؤول الأمني المباشر. المسؤول الأمني المباشر يحتاج للمعلومة الاستخبارية، يحتاج لتعاون جهاز الاستخبارات، يحتاج إلى تعاون جهاز المخابرات، خصوصا ونحن نلاحظ منذ فترة عملية تسلل وتهريب للعناصر الداعشية من سوريا إلى العراق بحماية أمريكية. لذلك نحن لا نستطيع أن نلقي باللائمة فقط حسب السياقات مثلا الرسمية أنه نلقيها فقط على قائد المنطقة، قائد المنطقة مسؤول، لكن أيضا هناك الأجهزة الاستخبارية وأجهزة المخابرات. يفترض أن القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن هذا الجهاز، جهاز المخابرات يزودهم بالمعلومة. ما فائدة أنه تظهر بين فترة وأخرى مثلا كتب أو برقيات لجهاز الاستخبارات على سبيل المثال بأن هناك السيارة المفخخة الفلانية ذات الرقم الفلاني تتجول في المنطقة الفلانية، انطلقت من كذا منطقة مثل الطارمية وتستهدف منطقة مثل الشعب شرق بغداد. كل هذه الأمور يعني تسريب، حتى عملية تسريب هذه البرقيات هي تخل بعمل المنظومة الأمنية والاستخبارية.
نعم.
الجهد الاستخباري للأسف لدينا منعدم في العراق منذ 2003 وحتى الآن، ولم يطرأ عليه أي تغيير أي تحسين، رغم ادعاء الولايات المتحدة على سبيل المثال بأنها تقوم بتدريب القوات المسلحة العسكرية والأمنية منذ 2003 وحتى الآن. لكن ما الذي حدث؟ على سبيل المثال بعد 11 عاما من التدريب في صبيحة أحد الأيام وجدنا الموصل احتلت بعدد من سيارات الحمل على سبيل المثال، وبضع مئات من الأشخاص من شباب الآفاق. أين كان الجهد الاستخباري الفارغ عن كل هذه العمليات.
نعم. طيب، وأنت تشيرين طبعا إلى هذا المعنى أستاذ ضحى، لا ينكر أحد الدور الأمريكي والصهيوني في اختراق المنظومات الأمنية المحلية، لماذا لا يتم التركيز على هذا الاختراق؟
إن هناك من هو مستفيد من الوجود الأمريكي أصلا والوجود الغربي للتحالف الدولي الموجود في العراق. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تخترق فقط المنظومة الأمنية، بل في الأيام الأخيرة لاحظنا فضيحة بيجاسوس على سبيل المثال، تخترق منظومة الاتصالات في العراق وفي عدد من الدول العربية. من يعني يتستر على هذا الاختراق هو مستفيد من إبقاء العلاقات غير المتكافئة وغير المتوازنة مع الولايات المتحدة. تدخل أمريكا في الشأن العراقي وعملها على خلق الفوضى غير الخلاقة منذ 2003 أو 2005 تقريبا بدأ هذا المشروع، وحتى الآن، لأنه ليس في مصلحة الكيان الصهيوني أن يكون هناك استقرار في العراق الذي يمثل قلب المنطقة والقلب العالم ويمثل الخطر العقائدي والوجودي على هذا الكيان الذي يعتمد على يعني أساطيره التلمودية ويعتبر هناك عقدة لديه اسمها بابل. لذلك كلما ساءت الأوضاع وانتشرت الفوضى العرقية، الفوضى الطائفية، وحتى الفوضى بين أبناء المكون الواحد، هو في خدمة في الأمن أو ما يسمون الأمن القومي لهذا الكيان العقيد.
نعم. طيب، فيما يخص بالاختراقات الأمنية، هل تعتقدين أستاذ ضحى أن هذه الاختراقات تريد إلغاء أو تأجيل الانتخابات في العراق، ولذلك كل من لا يريد الانتخابات يمكن اتهامه بالاستفادة من العمليات الإرهابية؟
حتى من لم يكن متواطئا فهو يخدم العدو من حيث يعلم أو لا يعلم، يعني عفوا لهذا التعبير، بغباء. يعني حينما يعارض إقامة هذه الانتخابات التي نرجو منها تحسين أوضاع المواطن العراقي، تحسين الوضع الأمني في العراق، يجب أن لا ننسى تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي قبل أشهر حينما قال أني أخشى أنه من حدوث أعمال فوضى واضطرابات في العراق تسبق أو تحوز دون إقامة الانتخابات في موعدها. أنا أعتقد أن هناك يعني أكثرية من الكتل السياسية ترغب في إقامة الانتخابات في يوم 10 تشرين الأول 2021. هناك قلة تقف في الضد من ذلك لأن مصالحها ولأن رؤيتها لمصيرها أو مستقبلها الانتخابي وحصتها من المقاعد النيابية ربما لن تكون في المستوى المطلوب. إذا لم تكن عميلا فقد تكون غبيا تخدم مخططات العدو حينما تقف في الضد من إقامة الانتخابات المبكرة. نعم، هناك مؤشرات لمحاولة البعض حتى من داخل المكون الشيعي بأن يثير الفوضى من أجل تأجيل إقامة الانتخابات في موعدها أو حتى إلغائها، وإن شاء الله لن يكون ذلك بفضل تآزر وتعاون الجميع لإقامة الموعد.
كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق؟ الوضع السياسي في المكون الشيعي نرى اختلافات، وكذلك في المكون السني ما بين الحلبوسي و خميس الخنجر وكل الأحزاب المختلفة الموجودة، كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق سادة ضحى؟
عادة ما تسبق الانتخابات عمليات تصعيد وتصريحات رنانة وانشقاقات حتى داخل المكون وحتى داخل المكون السني داخل المكون الشيعي، لكن أول على أن يكون هناك تنسيقا أفضل ما بين الكتل الشيعية. من شذ فإنما يشد عن القاعدة بنفسه وينأى بنفسه ويضر يعني قاعدته الجماهيرية في الحقيقة. لكني أعول على وعي بعض الكتل السياسية التي تستطيع أن تلملم شفاف البيت الشيعي من أجل مواجهة التهديد الوجودي. حقيقة أنا أعتبر الانتخابات المقبلة إن أقيمت تمثل تهديدا وجوديا للمكون الشيعي، خصوصا مع القانون الانتخابي الذي أقر في ظل ظروف غير طبيعية لنعترف بذلك. هذه المسألة مهمة، وإذ لم تقام الانتخابات في هذا الوقت فبالتأكيد هناك سير بالعجلة نحو الفوضى والاضطرابات، لكن إن شاء الله بفضل العقلاء وبفضل أصحاب العقيدة الحقة لن يتمكن العدو منها.
وهل الأوضاع الحالية تبشر بهذا الأمر أو إقامة الانتخابات ومرور العراق بسلام من هذه المرحلة أيضا؟
كان هناك تآزر وضغط من الأغلبية على بعض الكتل التي تحاول أن تثير الفوضى من هنا أو هناك، وتدخل القوى الإقليمية الحريصة أن توازن النفوذ وتقدم الدعم اللازم للعراق. أعتقد أن العراق قادر على أن يتجاوز هذا المشنة، وأيضا تشديد دور بعثة الأمم المتحدة في العراق بحيث تلتزم بالدور الأممي المتعاون في هذا المجال، ولا تتحول سفارة الأمم المتحدة أو السفارة الهولندية أو البريطانية والأمريكية إلى سين للعداوة ما بين الكتل سواء الشيعية أو السنية. السين يحاول أن يمزق العراق، إذا ما وضع أحد بذلك أنا أعتقد قادرين على تجاوز الأزمة.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي، حياكم الله على هذا الحضور.
حياكم
بارك الله بكم، شكرا جزيلا.